الوجه الثاني يبدأ حالا، وهذه المادة الإضافية من كتاب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال، عنوان والله يعصمك من الناس. إن المعجزة هي أمر خارق لقوانين الكون ومخالف لها، ولا يقدر على فعلها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعطيها إلا لرسله وحدهم لتكون دليلا للناس على أنهم مرسلون من الله وصادقون فيما يبلغونه إليهم من دين الله. وتكون معجزة كل رسول من نوع ما نبغ فيه قومه وأتقنوه حتى تتحداهم أن يفعلوا مثلها، وحين يعجزون رغم نبوغهم يكون ذلك دليلا على صدق الرسول وأنه فعلا مرسل من الله. وقد تأتي المعجزة ولا يريد الله بها تحدي الناس ولا يطالبهم بأن يفعلوا مثلها، وإنما تأتي المعجزة على يد الرسول لتبين قدرة الله في فعل ما يشاء، وأنه سبحانه هو خالق الكون والقوانين، وهو وحده القادر على خرقها وفعل ما يشاء دون توافر الأسباب أو وجود المسببات. ولتثبيت إيمان من رآها تحدث أمامه، ولتشد أزر الرسول أمام أعدائه وأتباعه. ومعجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت من النوعين: نوع تحدى به قومه وطالبهم بأن يفعلوا مثله فعجزوا رغم نبوغهم فيه، وذلك هو القرآن الكريم المعجزة الخالدة. فالعرب نبغوا في اللغة والأدب، والقرآن نزل بلغتهم وتحداهم أن يأتوا بمثله بل بصورة واحدة منه، فعجزوا وهم أصحاب البلاغة والفصاحة واللغة. ونوع آخر من معجزاته عليه الصلاة والسلام لم يتحدى به العرب، وإنما حدث ليؤكد أنه رسول الله وليشد من أزره وليثبت إيمان من رآه من المؤمنين. وسوف نتحدث عن معجزاته صلى الله عليه وسلم من النوعين، لا نحصيها كلها وإنما نتحدث عن بعضها. عدو الله والحجر. لا شك أن من معجزات محمد صلى الله عليه وسلم حماية الله له وحفظه من أن يصيبه أحد بشر أو أذى، رغم أن من يريد فعل الشر به يملك كل وسائل إيقاع الأذى وإلحاق الضرر به صلى الله عليه وسلم. ذات يوم قال أبو جهل لقومه: يا معشر قريش، إن محمدا يشتم آلهتنا ويعيب ديننا ويدعو إلى ترك عبادة الأصنام وأن نعبد إلهه الواحد، والله إني لأنتظره غدا بحجر كبير، فإذا جاء ليصلي وسجد سوف أضرب رأسه بالحجر، وليكن ما يكون وأريحكم منه. وفي الصباح أخذ أبو جهل الحجر وجلس ينتظر رسول الله حين يحضر للصلاة، وقريش في أنديتهم ينتظرون ما يفعله أبو جهل. وجاء رسول الله وهو لا يعلم ما عزم عليه أبو جهل، وحين سجد في صلاته حمل أبو جهل الحجر بصعوبة لثقله وسار نحو محمد، حتى إذا ما اقترب من رسول الله وهو ساجد إذا به يرجع فجأة إلى الوراء، وقد بدا عليه الفزع واصفر لونه ورمى بالحجر بعيدا من يديه. دهشت قريش من حال أبي جهل، ولماذا تراجع ولم يضرب محمدا وهو قريب منه؟ فقام إليه رجل منهم وسأله: ماذا أصابك يا أبا جهل؟ ولماذا تراجعت ولم تضرب رأس محمد بالحجر؟ قال أبو جهل: حين اقتربت بالحجر من محمد إذا بي أرى جملا ضخما لم أرى مثله في حياتي يقف بيني وبينه، وقد هم أن يأكلني، ففزعت وتقهقرت إلى الوراء مذعورا. وهكذا حفظ الله رسوله من شر أبي جهل، رغم أنه كان يحمل الحجر ويقدر على ضرب رسول الله به، لكن الله سبحانه عطل الأسباب وحمى رسوله صلى الله عليه وسلم. التراب والعيون. حين دبر الكفر مؤامرته وضعوا خطة لقتل رسول الله، وأحضروا من كل قبيلة شابا قويا وأعطوهم السيوف، التف شباب الكفر ليلا حول بيت رسول الله ينتظرونه حتى ينام، فيدخلون عليه ويضربونه جميعا بسيوفهم. كشف الله سبحانه خطة الكفار لرسوله وأمره بالهجرة إلى المدينة، فرتب الأمر مع صاحبه أبي بكر الصديق. وفي ذات الليلة التي التف فيها الشباب الكافر حول بيته خرج رسول الله عليهم وأخذ حفنة من تراب وألقاها في وجوههم وهو يقرأ قول الله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمامهم فلم يحسوا به ولم يبصروه، مع أن عيونهم مفتوحة. لقد عطل الله أبصارهم وحواسهم عن العمل حتى يحمي رسوله من غدرهم. ذهب الرسول إلى دار أبي بكر، ثم خرج من مكة حتى إذا ما وصل عند جبل يسمى جبل ثور، اتجه إلى غار في هذا الجبل. وقبل أن يدخل الرسول دخل أبو بكر أولا ليتأكد من خلو الغار من الوحوش والزواحف الضارة والخبيثة، ثم جمع الأحجار والصخور ورمى بها خارج الغار، وسد الجحور والشقوق بقطع من ثوبه، ودعا رسول الله إلى أن يدخل. ولم يمض وقت طويل حتى نام الرسول ورأسه على فخذ أبي بكر، وإذا بحية تخرج من تحت الرمال، فوضع أبو بكر رجله فوقها فأدارت الحية رأسها ولدغته في كعبه. أحس أبو بكر بألم شديد لكنه لم يتحرك حتى لا يستيقظ الرسول، وبلغ من شدة الألم بأبي بكر أن سالت دموعه غزيرة، فوقع بعضها على وجه رسول الله فاستيقظ وسأل أبا بكر: ماذا بك؟ قال: لدغتني حية. فأمسك رسول الله بقدم أبي بكر ومسح على الجرح المسموم، فزال الألم في الحال وبطل مفعول السم بإذن الله. وبينما هما في الغار إذا بالعنكبوت ينسج خيوطه على باب الغار، وحمامتان تبنيان عشا لهما، وتبيض الأنثى بيضها وتنام عليه. معجزة من الله يؤيد بها رسوله ويحميه من شرور الكفار. وحين وصل الكفار وهم يبحثون عن محمد إلى فم الغار، وجدوا نسيج العنكبوت والحمامة في عشها تنام على البيض، ولم يروا رسول الله وصاحبه، مع أن أبا بكر قال: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، ولكن الله أعمى أبصارهم وحمى نبيه. سراقة بن مالك والجائزة. اغتاظت قريش لأنها لم تعثر على محمد، وخصصت جائزة قدرها 100 جمل لمن يأتي به حيا أو ميتا. مكث رسول الله في الغار 3 أيام حتى هدأت قريش في البحث عنه، ثم خرج هو وأبو بكر متجهين إلى المدينة. وبينما سراقة بن مالك يجلس في نادي قومه، إذ أقبل رجل من البادية وقال: لقد رأيت 3 رجال يسيرون في الطريق إلى المدينة، أظنهم محمدا وأصحابه. أشار إليه سراقة بطرف عينيه يعني اسكت لا تخبر القوم، وبسرعة قال: إن الذين رأيتهم في الطريق هم قوم منا خرجوا يبحثون عن ناقتهم التي ضلت في الصحراء. وبعد لحظات قام سراقة إلى منزله وكله أمل في أن يفوز بجائزة قريش وحده، وقال في نفسه: إن من رآهم الرجل هم محمد وصاحبه أبو بكر، يجب أن أسرع وراءهم لأحضرهم لقريش وأتسلم 100 ناقة، إنها ثروة ما كنت أحلم بها. انطلق سراقة يركب فرسه المشهورة بسرعتها ويستحثها لتلحق بمحمد، حتى أوشك أن يلحق بهما، ولم يبق بينه وبينهم إلا مسافة قصيرة. وفجأة إذا بفرسه تغوص في الأرض حتى بطنها، فأخذ يضربها كالمجنون كي تنهض، وخرج من مكانها بغار كأنه الدخان ملأ السماء من حوله. فأصيب سراقة بالذعر والفزع، وأدرك في الحال أن محمدا لابد أن يكون رسولا من الله كما يدعي. نادى سراقة على رسول الله: يا محمد أعطني الأمان وادعو الله أن يطلق فرسي من الأرض، وأنا لن أخبر أحدا بمكانك، وسأرد من يبحثون عنك وأعطيك شيئا ينفعك. فرفع رسول الله يده وأشار إلى الفرس، عندئذ انفرجت الأرض فانطلقت الفرس، وركب سراقة فرسه ولحق برسول الله، وعرض عليه أن يعطيه طعامه وسلاحه، فرفض رسول الله أن يأخذ شيئا من يد كافر، وطلب منه أن ينصرف. وحين رجع سراقة إلى مكة لم يخبر أحدا بما حدث، ولم يذكر لهم أنه شاهد محمدا وصاحبه وفاء بالعهد الذي أعطاه لرسول الله، وخوفا من أن يصيبه الله بشر لو أخبر عن رسوله. حمالة الحطب. وهذه معجزة أخرى حفظ بها الله رسوله صلى الله عليه وسلم من أن يصيبه الكفار بسوء. لقد كان أبو لهب وزوجته أم جميل من أشد الكفار عداء لرسول الله، ومن أكثرهم إيذاء له. كانت أم جميل تحمل الشوك والقاذورات وتلقي بها في طريق الرسول وأمام بيته، فأنزل الله في أبي لهب وزوجته قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وحين سمعت أم جميل ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن أقسمت لتنتقمن من محمد، وأخذت في يدها حجرا وذهبت لتضربه. كان رسول الله يجلس عند الكعبة ومعه صاحبه أبو بكر، وحين دخلت عليهما أم جميل حمالة الحطب وفي يدها الحجر، أخذ الله ببصرها فلم ترى إلا أبا بكر، فقالت له: أين صاحبك محمد؟ لقد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربته بهذا الحجر. ثم انصرفت. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ألم ترك هذه المرأة؟ قال الرسول: ما رأتني، لقد أخذ الله بصرها عني. يا سبحان الله، تدخل حمالة الحطب على رسول الله فلا تراه، وترى فقط أبا بكر، مع أن الرسول يجلس بجواره. أليست هذه معجزة؟ عطل الله فيها الأسباب حتى لا يصاب رسوله بأذى، وجعل عيني أم جميل تبصران أبا بكر وحده دون رسول الله. وفد الخيانة. في العام التاسع للهجرة بدأت الوفود تأتي إلى رسول الله من أنحاء الجزيرة العربية لتستمع إلى الدين الذي يدعو إليه، حتى سمي هذا العام عام الوفود. ومن بين هذه الوفود كان وفد الخيانة والغدر، جاء ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء وفد بني عامر إلى المدينة المنورة لينفذ خطته الخبيثة الدنيئة. وكان على رأس هذا الوفد رجل يسمى عامر بن الطفيل. اتفق عامر هذا مع رجل من الوفد يسمى إربد ابن قيس على أن يجلس عامر يتحدث مع الرسول ويشغله في الحديث. عندئذ يقوم إربد ورسول الله مشغول فيضربه بالسيف. وحين التقى الوفد برسول الله جلس عامر يتحدث مع الرسول ويناقشه في أمر الدين وينتظر أن ينفذ إربد ما اتفق عليه. لكن الحديث طال وإربد لا يفعل شيئا. كان عامر ينظر إلى إربد في دهشة واستغراب ويتساءل في نفسه لماذا لا يتحرك، لماذا لا يضرب محمدا بالسيف. وأخيرا انتهت المقابلة. وحين خرج الوفد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ عامر في وجه إربد لماذا لم تنفذ ما اتفقنا عليه أيها الجبان. فقال إربد مهلا علي يا عامر، أنا لست جبانا كما تقول، فأنت تعرف شجاعتي. فازدادت ثورة عامر قائلا ما الذي منعك إذن من قتله؟ قال له شيء عجيب حدث يا عامر، كنت كلما هممت أن أضربه بالسيف لا أرى أمامي إلا أنت، أما هو فكنت لا أراه، فهل كنت تحب أن أضربك أنت بسيفي؟ فصرخ عامر إنه كان يجلس أمامك. قال إربد نعم وكنت أراه، لكن عندما أعزم على ضربه لا أراه بل أراك أنت. وخرج وفد الخيانة وقد حمى الله رسوله من غدرهم، لكن الرسول أحس بغدر هذا الوفد الذي لم يعلن إسلامه فدعا عليهم. وما كاد الوفد يمضي بعيدا عن المدينة في طريقهم إلى ديارهم حتى مرض عامر بالطاعون ومات، ونزلت صاعقة على إربد فأحرقته ولم يعودوا لديارهم مرة أخرى. اليهودية والشاة. بعد الصلح الذي تم بين المسلمين واليهود في خيبر عاد الرسول ذات يوم إلى خيمته عقب صلاة العصر، فوجد امرأة يهودية تسمى زينب بنت الحارث تنتظره. قالت له المرأة لقد ذبحت لك شاة وشويتها هدية مني. فقبل رسول الله الهدية وشكرها. ولما انصرفت المرأة دعا الرسول أصحابه ليتناولوا معه الطعام، فحضروا وجلسوا ليأكلوا. تناول رسول الله ذراع الشاة ليأكل منها، ومد الصحابة أيديهم إلى الطعام، وفجأة لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان في فمه وقال لأصحابه ارفعوا أيديكم فإن الشاة قد أخبرت أنها مسمومة. فامتنعوا عن الأكل. استدعى رسول الله المرأة التي أهدت إليه الشاة وقال لها ما حملك على ما صنعت؟ قالت أردت أن أعرف، إن كنت نبيا فستعرف أن الشاة مسمومة، وإن كنت كاذبا أرحت الناس منك. وكاد النبي يعفو عن المرأة لولا أن أحد الصحابة ممن أكلوا من الشاة مات مسموما، وهو الصحابي بشر بن البراء. لقد كلمت الشاة المذبوحة رسول الله وقالت له الذراع: لا تأكلني فإني مسمومة. وهكذا حفظ الله نبيه من شر هذه المرأة اليهودية وغدرها. وبهذه المادة الإضافية ينتهي التسجيل على هذا الشريط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.